أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في شرطية القدرة على التسليم، ووصلنا إلى نقاش جديد، وهو أن الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي المعروف بالفاضل القطيفي رحمه الله، الذي كان من علماء وفقهاء النجف الأشرف في زمن المحقق الكركي رحمه الله أيضا، هذا الشيخ الجليل ناقش شرطية القدرة على التسليم، وقال بأن القدرة على التسليم من قبل البائع ليس الشرطان، بالبيان الذي سوف نوضحه إن شاء الله عز وجل. لذلك وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن الخلاف، يعني ثم إن الخلاف في أصل كون القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، ثم إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر، يعني لا يوجد عندنا فقيه قال بأن القدرة على التسليم ليس الشرط، ما عندنا إلا من الفاضل القطيفي، يعني الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي رحمه الله المعاصر للمحقق الثاني، يعني المحقق الكركي رحمه الله، حيث حكي عنه، يعني السيد محمد جواد العاملي رحمه الله صاحب كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، هو الذي نقل إلينا عن الفاضل القطيفي أنه الفقيه الذي خالف في مسألة شرطية القدرة على التسليم، وقال بأن القدرة على التسليم من قبل البائع ليست شرطا في صحة البيع، فقال إلا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني حيث حكي عنه، يعني حكي عنه في مفتاح الكرامة أنه قال في إيضاح النافع، ماذا قال؟ إن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط، هاي أول نقطة، قال إذا وقع بيع بين زيد وبين عمرو، زيد باع كتابه إلى عمرو، وعمر اشترى الكتاب من زيد، تسليم الكتاب من زيد البائع الى عمر المشتري، مصلحة زيد ومصلحة عمر، تسليم الكتاب مصلحة عمر، يعني تسليم المثمن للمشتري مصلحة المشتري، كما أن تسليم الثمن للبائع مصلحة من؟ مصلحة البائع. يقول هاي أول نقطة لابد أن نلتفت إليها، إن تسليم المثمن للمشتري هي مصلحة المثمن، مصلحة المشتري عفوا، وليست مصلحة البائع. البائع مصلحته يقبض الثمن، مو مصلحته يطي الكتاب، ومصلحة المشتري أخذ الكتاب، وليس مصلحة المشتري أن يدفع الثمن. فقال إن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط، لا أنها شرط في أصل صحة البيع. يقول أما البيع بما هو بيع فليس من شرائطه القدرة على التسليم. إذن شنو القدرة على التسليم؟ شنو عنوان القدرة على التسليم؟ قال القدرة على التسليم عنوان بأي معنى؟ من عناوين مصلحة المشتري. النتيجة شو تصير؟ قال فلو قدر منه المشتري على التسلم صح البيع، وإن لم يكن البائع قادرا عليه، يعني قادرا على التسليم. يقول أضرب لك مثال. أنا عندي كتاب ولكن لا قدرة لي أن أسلم الكتاب لمن يشتريه، ما عندي قدرة. الذي يشتري الكتاب هو الذي له قدرة أن يستلم الكتاب. مثلا كتابي عند ظالمين، عند جائرين، عند غاصبين، في بلدة بعيدة لا أتمكن من الوصول إليه، كتابي ولكنه عند الغير. لا قدرة لي أن أسلم كتابي إلى المشتري. إجاني واحد قال لي سمعت أن عندك كتاب شرائع الإسلام. قلت صحيح، ولكن لا قدرة لي أن أسلمك الكتاب لأنه ليس تحت يدي، عند الغاصب، عند الجائر، عند الظالم، أو في مكان بعيد لا قدرة لي أن أسلم الكتاب إليك. فقال أنا عندي قدرة أن أستلم الكتاب، عندي قدرة. المشتري يقول للبائع أنا عندي قدرة أن أستلم الكتاب، عند الغاصب أنا أقوى منه، في مكان بعيد أنا راح أسافر إلى ذلك المكان البعيد، تبيعني الكتاب، فبعته الكتاب. البيع صحيح لو باطل؟ شو تقولون، صحيح لو باطل البيع؟ صحيح، مع أن البائع لا قدرة له على التسليم، بس منو إلى قدرة على التسلم؟ عليكم السلام، منو إلى قدرة على التسلم؟ المشتري. إذن كيف تقولون إن القدرة على التسليم من شرائط البيع، مع أن هذا البيع بيع صحيح ولا قدرة من قبل البائع ولا قدرة على التسليم؟ إذن نرجع إلى ما ذكره الفاضل القطيفي رحمه الله عندما قال بأن القدرة على التسليم ليس شرطا بل هي من مصالح المشتري. فإذا تحقق التسليم بلا قدرة البائع البيع صحيح، لأن مصلحة المشتري متحققة. فقال إن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط، لا أنها شرط في أصل صحة البيع، بدليل فلو قدر، يعني قدر المشتري على التسلم صح البيع وإن لم يكن البائع قادرا عليه. يعني البائع ليس قادر عليه، البائع غير قادر أن يسلمك، بس المشتري قال أنا أقدر أستلم. بل لو رضي رضي منه، رضي المشتري بالابتياع. شو يعني بالابتياع؟ بالشراء. بل لو رضي المشتري بالشراء مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جاز وينتقل إليه ولا يرجع على البائع لعدم القدرة إذا كان البيع على ذلك مع العلم. يقول أضيف لكم من الشعر بيت. نجي للمشتري نقول له تعال هذا البائع عندما يبيع ولا قدرة له أن يسلمك المبيع، تقبل تشتري لو ما تقبل؟ قال أقبل. يقول يصح البيع، يصح البيع، بما أن المشتري يعلم البيع شبيه صحيح. ورا شهر إذا المشتري ما حصل المبيع بعد شنو؟ لا يرجع على البائع. هذا نظير من؟ هذا نظير من اشترى شيئا وعلم بالعيب، بعث فد شيء معين، بعث حيوان أجلكم الله معيب عليكم السلام، بعث سيارة معيبة، بعث كتاب معيب في صفحات بيضاء في مسح، وعلم واشترى، شن عبر عنه هذا؟ شن نقول؟ أسقط خيار العيب، صح لو لا؟ مو شن نقول لو لا؟ أسقط خيار العيب. الشريعة لما تقول الإنسان إذا اشترى شيئا ثم تبين أن الشيء معيب فإن له خيار يسمى خيار العيب. لماذا الشريعة أسست خيار العيب أو أي خيار آخر؟ ليش أسسته؟ حفاظا عليه من؟ حفاظا على أموال الجاهل، وهذا ما يدري بالعيب، ثم تفاجأ أن الدابة معيبة، أن السيارة معيبة، أن الكتاب معيب. الشريعة قالت لا تخاف، أموالك محفوظة، لك خيار العيب. بس إذا علم واشترى سقط حقه لو ما سقط حقه؟ سقط حقه. قال حتى ذا معيب أريده، تفضل أخبر. إذا وراء أسبوع وجد أن هذا المعيب ما يفيده، ما لحق بعد، يقول أنا إلي خيار العيب، يقول له خيار العيب سقط بسبب علمك بالعيب. الشريعة بعد ما تحميك، الشريعة تحميك لو كنت جاهلا، أما بما أنه أنت عالم وقد أقدمت على أن تشتري شيئا معيبا، الشريعة بعد ما تحميك، صح لو لا؟ شلون القانون لا يحمي المغفلين؟ الشريعة أيضا ما تحميك، لأنك علمت بالعيب واشتريته وأقدمته، فبعد المسألة ما بيها خيار. هنا نفس الحالة، إذا علم المشتري بأن البائع لا قدرة له أن يسلم المبيع، علم المشتري وقبل واشترى، البيع صحيح، ولكن ما له حماية. هذا المشتري إذا جانا ورا شهر قال شو دورت أنا ما لقيت هذا العين التي باعها لي وكانت مثلا ضالة أو شاردة أو ضائعة، لم أجدها، رجعوا لي فلوسي. قل لا لا، ليس لك خيار ما دمت عالما بعدم القدرة على التسليم، وما دمت قد قبلت بذلك فقد أقدمت على ذلك بإرادتك، خيار ما لك. بس البيع صحيح. لماذا؟ لأن الفاضل القطيفي رحمه الله يقول لا دليل على أن القدرة على التسليم من شرائط صحة البيع، بل يصح البيع حتى لو كانت القدرة على التسليم غير موجودة كما في بعض الصور، وإنما القدرة على التسليم غاية ما يمكن أن يقال بلحاظ القدرة على التسليم هي مصلحة المشتري. فإذا المشتري سقط هاي المصلحة عن نفسه، بعد الشريعة ما تدافع عنه لأنه علم وأقدم. قال بل لو رضي المشتري بالابتياع، يعني بالشراء، مع علم المشتري بعدم تمكن البائع من التسليم، جاز البيع وينتقل إليه المبيع، يعني وينتقل المبيع إلى المشتري، ينتقل المبيع إلى المشتري، بس تسليم شنو تسليم؟ ماكو، ولا يرجع على البائع، ما لحق بعد. ايش يقول للبائع؟ رجع لي أموالي لأنني لم أستطع أن أستلم المبيع. شي يقول له؟ شي يقول للبائع؟ يقول أنا من البداية ما عندي قدرة، وأنت تعلم أنني من البداية ما عندي قدرة، وقد قبلت أنت بذلك فأسقطت الحق، أسقطت حقك، أسقطت، انتهى. لعدم القدرة إذا كان البيع على ذلك مع العلم. يعني وقع البيع على ذلك يعني على صورة عدم القدرة على التسليم مع علم البائع، البيع صحيح ولا يجب على البائع أن يسلم. يقول بعد أنت اشتريت بدون قدرة لي على التسليم، أنت روح بعد دبر حالك. فيصح، يقول فبناء على هذا شو صير النتيجة؟ فيصح بيع المغصوب ونحو المغصوب. مثال ذكرناه قبل قليل، عندما يأتيني زيد ويقول أريد أن أشتري منك الكتاب، أقول له الكتاب مسروق عند فلان، مغصوب عند فلان، فلان أخذه ضريبة ظلما وعدوانا، لا قدرة لي أن أسلمك الكتاب. قال لي ما يخالف، أنا أشتري الكتاب وأنا أعرف شلون أحصله، أعرف شلون أستلمه، ماكو مانع. البيع صحيح، بعتك، هو قال لي اشتريته، أنا أخذ الثمن، ومسؤولية قبض الكتاب يصير مو مسؤولية البائع، يصير مسؤولية من؟ مسؤولية المشتري، لأنه علم بذلك وقبل بذلك. إذا حصل نور على نور، وإذا ما حصل البائع ما مسؤول، هو أقدم على أن يشتري شيئا قد يحصل عليه وقد لا يحصل عليه. ثم قال نعم، إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا لم يصح المعاوضة عليه بالبيع، لأنه في معنى أكل مال بالباطل. يقول نعم، أكو بعض الأشياء عرفا لا تقبض، بعض الأشياء عرفا لا تقبض، لا يمكن أن تقبض، كما لو كان بيد إنسان طائر، هاي الطيور الوحشية مو الطيور الداجنة التي قد تعود، طير وحشي، وفلت من يده فطار. فش أقول له؟ أقول له هل تستطيع أن تسلمني الطير؟ شي جاوب كلا ما أقدر، طار راح بعد. فأقول له أنا أشتري، أنا أشتري، وأنا المسؤول عن من؟ عن عملية قبضة. قال لي ما يخالف، بعتك الطائر الذي كان بحوزتي ومن ثم طار، وذاك قال له قبلته. يقول هذا البيع باطل، مو لأن قدرة على التسليم ما موجودة، لا، لأن هذا البيع شنو؟ أكل أموال الناس بالباطل، لأن ماكو مقابلة شيء. أنت شو تجاوب؟ تقول مو ذاك الطير مقابلة. أقول لك وذاك الطير وينه؟ لا يمكن، حسب العادة، حسب العادة، أكو واحد يقدر يجيب الطير؟ حسب العادة لا يمكن أن يحصل عليه المشتري. هسه إذا فرس شارد ممكن يدورون ويلقوه، إذا عبد آبق ممكن يدوروا يلقوا، إذا محبس مسروق، كتاب مغصوب، يتحصل لو ما يتحصل؟ يتحصل. أما سمكة صغيرة تسقط من يدي في بحر، من يحصلها؟ أو طائر شارد، هاي الطيور الموجودة الآن الوحشية، ويفلت من إيدك، حتى ذاك وجد 50 طير، من يقول هذا واحد من عندهم؟ كلني شافها. فهذا ضياع المن، ضياع للمبيع. فيقول هنا البيع باطل، مو لأن البائع غير قادر أن يسلم المبيع، مو لأن المشتري غير قادر أن يستلم المبيع، لا، مو لهذا السبب، ولكن بسبب أن هذا هو أكل لأموال الناس بالباطل، لأن هذا راح يعطي الدينار، شنو مقابله؟ شنو مقابل الدينار؟ لا شيء، لأن السمكة راحت والطير راح، ولا يمكن أن يحصل عليه أبدا حسب العادة. هسه بالإعجاز بحث آخر، بس حسب العادة انتهى. لذلك قال نعم، إذا لم يكن يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا، كالسمك يعود إلى الماء والطائر يعود إلى السماء، لم يصح المعاوضة عليه بالبيع. لماذا؟ مو لأن أكو قدرة على التسليم، لو ما أكو قدرة على التسليم، لا، لأنه في معنى أكل مال بالباطل. مع ذلك قال: وربما احتمل إمكان المصالحة عليه. زين، بيع ما يصير، عليكم السلام، بيع السمك الذي عاد في البحر في الماء وبيع الطائر الذي حلق في الهواء، بيع ما يصير. ليش البيع قلنا ما يصير؟ أكل أموال الناس بالباطل، يعني راح يصير ثمن لا يقابله مثمن، ما يصير. والبيع شنو البيع؟ عرفنا البيع مبادلة مال بمال. هنا أنا أكو مال هو الثمن، أما المثمن لا مالية له، فما يصير بيع. فنسأل: يصير صلح لو ما يصير؟ يصير صلح لو ما يصير؟ فأقول له: صالحتك على أن يكون الطائر لي والدرهم لك، صالحتك على أن تكون السمكة لي والدينار لك. يصير صلح لو ما يصير صلح؟ قال: ماكو مانع، الصلح يصير. لماذا؟ لأن الصلح ليس مبادلة مال بمال، كي نقول أن الثمن مال والمثمن ليس مالا، لا، الصلح عملية اتفاق وتسالم، وعملية الاتفاق وعملية التسالم وإبراء الذمم وعملية التراضي لا مانع أن تكون بهذا الشكل وبهذه الكيفية. شلون واحد يصير بينه وبين واحد عملية بيع وشراء مثلا أمور زجاجية وقاعد ينقلوهن، بعض ينكسر، شي يقول المشتري؟ احسبن ذني، احسبن علي، احسبن من جملة ماذا؟ من جملة ما اشتريته. لا تعاقب العامل، لا تعاقب الحمال اللي كسرها، لان احسبن ضمن من؟ ضمن ما انا اشتريته. تلف، هذا تلف لو مو تلف؟ تلف، هذا الصلح. هو ما اشتراها لان بعد ما لها قيمة، هاي الزجاجيات ما لها قيمة بعد، بس صالحه على ذلك. فالصلح عملية تنازل، عملية إبراء، عملية تسالم، عملية اتفاق، عملية تراضي، مو مبادلة مال بمال. فلا مانع أن يكون الصلح بأي لحاظ؟ بلحاظ هذه الأمور التي لا تقابل بمال حسب العرف والعادة. ثم قال: ومن هنا يعلم أن قول المحقق الحلي رحمه الله في كتابه المختصر النافع، انظر ماذا قال: لو باع الآبق منفردا لم يصح. أي عبارة المحقق الحلي رحمه الله المعروفة، قال أنه لو باع العبد الآبق، يعني لو باع مالكه، ماذا، من باع؟ باع العبد الآبق منفرد، العبد الآبق يعني العبد الشارد، باع منفرد مو بضميمة دابة، مو بضميمة أمة، مو بضميمة كتاب، مو بضميمة ثمار، لا، وإنما باعه منفردا، ماذا قال المحقق رحمه الله؟ قال: لم يصح من البداية. ومن هنا يعلم أن قول المحقق رحمه الله إنما هو مع عدم رضا المشتري. أو مع عدم علم المشتري. أو كون المشتري بحيث لا يتمكن منه، يعني من العبد الآبق عرفا. ولو أراد غير ذلك فهو غير مسلم. انتهى كلام الفاضل القطيفي رحمه الله. نرجع من البداية، احنا كلامنا وين؟ كلامنا في أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع. هذا ما ذكره الفقهاء وادعى بعضهم عليه الإجماع، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. الفاضل القطيفي رحمه الله ماذا قال؟ قال القدرة على التسليم ليس شرطا في صحة البيع، وإنما هي مصلحة من مصالح المشتري فقط، بدليل تصح بيوع كثيرة مع عدم القدرة، مع عدم القدرة على التسليم، بحيث إذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع وتمكن المشتري من تسلم المبيع، البيع صحيح، البيع صحيح، مع أن القدرة على التسليم من قبل البائع غير موجودة غير متوفرة، بس البيع شبيه، ولكن البيع صحيح. هذا واضح. نقول له: فماذا تقول فيما ذكره المحقق الحلي رحمه الله عندما قال لو باع العبد الآبق منفرد فالبيع شبيه؟ باطل. إذا بيع العبد الآبق منفرد فالبيع باطل، بما أن العبد الآبق لا قدرة على مالكه أن يسلمه، فالبيع باطل بسبب من؟ بسبب عدم القدرة على التسليم. إذن القدرة على التسليم شرط لو مو شرط في صحة البيع؟ شرط. فماذا تقول في كلام المحقق رحمه الله؟ قال: كلام المحقق محمول على أن المشتري شبيه المشتري لا يعلم، لا يعلم بأن العبد شنو؟ آبق. يحمل على أن المشتري لا يعلم بأن العبد آبق، هذا واحد. أو يحمل على أن المشتري لم يقبل، مو لم يعلم، لم يقبل، لم يقبل بأن يشتري عبدا آبقا. أو يحمل على أن المشتري لا قدرة له أن يستلم العبد. ليش؟ لأنه علم أن العبد ذهب إلى بلاد الحرب، والبائع والمشتري في بلاد الإسلام، وما بين البلدين لا يوجد أي علاقات، أو أكو اتفاقية اللي يروح إلى بلاد الحرب بعد ما يسترجع، فلا يمكن له أن يستلمه أبدا. فيقول الفاضل القطيفي رحمه الله، يقول: هكذا نحمل كلام المحقق. راح نقرأ عبارة المحقق، انظر: ولو باع البائع أو المالك، باع من باع؟ باع العبد الآبق منفردا، لم يصح، لم يصح، شو القيد؟ شو القيد؟ لم يصح إن لم يرضى المشتري، بعد لم يصح إن لم يعلم المشتري، بعد لم يصح إن عجز المشتري عرفا عن من؟ عن استلام العبد الآبق، لأنه علم بأنه ذهب في مكان لا يمكن أن نصل إليه. نقول له: زين، هاي من عندك؟ هاي القيود من عندك؟ فإذا حملنا كلام المحقق الحلي رحمه الله على ظاهره، شنو ظاهرة؟ يعني بلا قيد، كل بائع يبيع عبدا آبقا بدون ضميمة فالبيع باطل، سواء رضي المشتري أو لم يرضى، هذا الإطلاق، سواء علم المشتري أو لم يعلم، هذا الإطلاق، سواء قدر المشتري على أن يستلمه أو لم يقدر، هذا الإطلاق. شنو رأيك بهذا الإطلاق؟ إيش قال الفاضل القطيفي رحمه الله؟ قال: هذا كلام بلا دليل، هذا كلام بلا دليل، لا دليل عندنا على أن المشتري إذا علم بالإباق واشترى فالبيع باطل، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل على أن المشتري إذا رضي أن يشتري عبدا آبقا نقول البيع باطل، رضي علم ورضي، ماكو دليل، ماكو دليل على أن المشتري إذا اشترى عبدا آبقا ويتمكن من استرجاعه عرفا فإن البيع باطل، ماكو دليل على بطلان هذا البيع، واضح إن شاء الله. لذلك قال بعد ذلك إنما هو مع عدم رضا المشتري أو مع عدم علمه أو كونه بحيث لا يتمكن منه عرفا ولو أراد، يعني ولو أراد المحقق الحلي رحمه الله غير ذلك، يعني غير هاي الشروط والقيود فهو غير مسلم، يقول هذا أمر لا نسلم به، انتهى. هذا الكلام من الفاضل القطيف رحمه الله، تام أو ليس تاما؟ قال وفيه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول لك كلامك لطيف جميل أنيق بس خلاف الإجماع. فقال ما عرفت من الإجماع، عندنا إجماع ثابت بأن القدرة على التسليم من شرائط صحة البيع، أكو قدرة على التسليم البيع صحيح، ما أكو قدرة على التسليم البيع فيه مو صحيح. ولزوم الغرر، يعني إجماع واحد والأمر الثاني، ولزوم الغرر غير المندفع بعلم المشتري. يقول لو فرضنا المشتري علم بأن العبد آبق، لاحظ، لو فرضنا أن المشتري علم بأن العبد اللي يريد يشتريه آبق أو رضي بأن يشتري عبدا آبق، يقول هذا معناها ماكو غرر، ماكو غرر معناها؟ لا، الغرر ثابت. فإذا علم المشتري بأن العبد آبق، هذا مو معناها علم متى سوف، علم متى سوف يحصل عليه، أنا أدري بي آبق احتمال ما حصل عليه بعد 50 سنة، غرر لو مو غرر، غرر رضيت أن أشتري عبدا آبقا بس هذا مو معناها أنني لم أقع في الغرر. خب رضيت، إيش وقت راح تحصله؟ إيش وقت يخدمك؟ أقولهم شو أقولهم شو جاوبهم؟ ما أدري، احتمال حصله واحتمال أصلا ما حصله. والنبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، فعلم المشتري بأن العبد آبق لا ينفي الغرر المنهي بلسان النبي صلى الله عليه وآله. رضى المشتري بأن يشتري عبدا آبق لا ينفي منع النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. يعني لما يجي المشتري يقول شلكم علاقة بي، أنا أريد أشتري عبد آبق، يقول مو كيفك، لأن شراء العبد الآبق شو يعتبر غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. مثل ما يجي إنسان يقول ما لكم علاقة، أنا أريد أبيع وأشتري بالربا، أنا أريد أتعامل بالربا، يقول له روح ما دام أنت قابل وصاحبك قابل روحوا بيعوا ربا واشتروا بالربا. لا مو كيفك، نقول له، نقول له أكو بيوع فاسدة، أكو بيوع باطلة، الله سبحانه وتعالى نظم المعاملات، الأمر مو كيفك، علمت أنه آبق مع ذلك تريد أن تشتريه بما أنه أكو غرر فلا تشتري، علمت أو لم تعمل، رضيت أو لم ترضى. فقال ولزوم الغرر غير المندفع بعلم المشتري، لأن الشارع نهى عن الإقدام عليه، الشارع نهى أن يقدم الإنسان ويدخل نفسه، وين يدخل نفسه؟ في معاملات غررية. والذي يشتري عبدا آبقا يعلم بأنه آبق ويرضى أن يشتري عبد آبض، هذا دخل نفسه بالغرر. لو ما دخل نفسه بالغرر، نعم دخل نفسه بالغرر. الشريعة لا تقبل أن يدخل الإنسان نفسه في الغرر إلا استثناء، إلا أن يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة. إحنا شفسرنا الغرر سابقا، قلنا الغرر بمعنى الجهالة، بمعنى الجهالة الموجبة إلمن طبعا للضرر والخطر، صح لو لا؟ هذا الغرر. يقول لا، عليكم السلام. لو فرضنا اجا واحد قال انا راح افسر الغرر بالخديعة، افسر الغرر بالخديعة، يعني نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، يعني نهى عن من؟ عن اي بيع يحتوي على خديعة. المشتري علم بان العبد آبق ورضي بان يشتري عبدا آبقا، هذا شو نسميه؟ مخدوع؟ لا، ما مخدوع. هو قاعد يقول انا اعلم ورضيت، هذا ما مخدوع. فالنبي عندما نهى عن بيع الغرر الذي يوجب خديعة، يعني واحد يدري والثاني ما يدري. اما اذا المشتري يعلم وهو قابل، يقول انا ما مخدوع، انا ادري ان العبد آبق، اعلم بذلك. فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة النهي عن بيع الغرر ما يشمل العالم الراضي، ما يشمله، لأنه غير مخدوع. إذا فسرنا الغرر بمعنى الخديعة، فلذلك قال إلا أن يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة فيبطل في موضع تحققه. تحقق إيش؟ تحقق إيش؟ الغرر بأي معنى؟ بمعنى الخديعة. فيبطل، يعني فيبطل البيع في موضع تحققه، يعني في موضع تحقق الغرر بمعنى الخديعة. ايش وقت وهو ايش وقت يصير خديعة؟ وهو عند جهل المشتري. واما لو كان المشتري عالما، خديعة ما اكو. اذا خديعة ما اكو، غرر ما اكو. اذا غرر ما اكو، البيع ايش بيه؟ صحيح. هذا الرأي صحيح لو مو صحيح؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله وفيه ما فيه، يعني نحن لا نفسر الغرر بالخديعة، وإنما الغرر فد معنى عام. لو شمل الخديعة يشمل بعد؟ يشمل الضرر، يشمل الخطر. ومن اشترى عبدا آبقا حتى لو علمه، حتى لو رضيه، أدخل نفسه بخطر لو ما طبب نفسه بخطورة، أدخل نفسه بجهالة لو ما أدخل نفسه بجهالة، أدخل نفسه بضرر لو ما أدخل نفسه بضرر. دفع أموال واشترى شيئا قد يراه وقد لا يراه، قد يستلمه وقد لا يستلمه. لذلك قال وفيه ما فيه. ثم قال ثم إن الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين، وهو الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، إن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع. هاي خوش عبارة. الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله ماذا يقول؟ يقول نحن سمعنا بكلمة القدرة على التسليم وشرطية القدرة على التسليم، وهو أمر واضح. يقول ولكن القدرة على التسليم ليس شرط مأخوذ بالأصالة. أكو بعض الشروط مأخوذة بمن؟ بالأصالة، يعني ما بيها نقاش، ما بيها تقييد، ما بيها تخصيص، ما بيها تبديل. كشرطية أن يكون المبيع مثلا، كشرطية أن يكون المبيع ليس خمرا وليس خنزيرا، لأن من شرطية المبيع أن يكون مالا، والخمر ليس مال والخنزير ليس مال في نظر الشريعة. يقول أما بالنسبة إلى القدرة على التسليم، يقول هو شرط ليس بالأصالة بل بالغيرية. أقول يعني شلون بالغيرية؟ يقول يعني إذا وجد صح البيع بغض النظر عن موجده. يعني يقول مثلا يقع بيع بين زيد وعمر، زيد البائع هو القادر على التسليم، البيع صحيح لو باطل؟ صحيح صحيح. مثال آخر، وقع بيع بين زيد وعمر، زيد البائع غير قادر أن يسلم، بس عمر المشتري إلى قدرة أن يستلم، يصح البيع لو ما يصح؟ قال يصح. مثال ثالث، وقع البيع بين زيد وعمر، زيد بائع وعمر مشتري، زيد البائع ما عنده قدرة أن يسلم، وعمر المشتري ما عنده قدرة أن يستلم، بس أكو أجنبي، واحد أجنبي إلى قدرة أن يسلم ويستلم، أجنبي لا هو بايع ولا هو مشتري، إلى قدرة يجيب المبيع ويسلم المن للمشتري، لا البايع إلى قدرة يجيب المبيع ويطي للمشتري، ولا المشتري إلى قدرة يروح يستلم المبيع، اثنينهم ضعاف، بس هذا عنده صبوة وعنده قدرة. قالوا إذا جرى البيع بينكما أنا أجيب المبيع من الغاصب إلى المشتري، هذا البيع يصح لو ما يصح؟ يصح. الشيخ تاج بن القطاع رحمه الله يقول شرطية القدرة على التسليم من هذا القبيل، مو بالأصالة، بالعرض، إذا تحقق التسليم يصح بغض النظر عن من؟ عن كيفيته. فقال إن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط، يعني بالأصالة، إلا بالتبع. يعني شنو بالتبع؟ تمكن المشتري من قبض المثمن، سواء تمكن بسبب البائع أو تمكن بسبب المشتري نفسه، أو تمكن بسبب من؟ بسبب أجنبي واحد ثاني. وإنما المقصد الأصلي هو التسلم، يعني عملية وصول المبيع لمن؟ إلى المشتري. ومن هنا لو كان المشتري قادرا دون البائع كفاف الصحة، كما عن الشيخ الإسكافي والعلامة الحلي وكاشف الرموز يعني الفاضل الآبي والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني يعني المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا المهم يستلم المشتري المبيع، سواء كان البائع قادر أن يسلم أو كان البائع عاجز أن يسلم. وعن ظاهر الانتصار للسيد المرتضى رحمه الله أن صحة بيع الآبط على من يقدر على تسلمه ممن فردت به الإمامية وهو المتجه. السيد المرتضى رحمه الله ماذا قال؟ قال إن الإمامية انفردوا بحكم شرعي من بين الطوائف الإسلامية الأخرى. شنو الحكم الشرعي؟ جواز بيع العبد الآبق لمن؟ للمشتري الذي له قدرة أن يستلمه. يعني أنا مسلم عندي عبد كافر هرب إلى بلاد الكفر، إذا أبيع للمسلمين ما عندهم قدرة يستلمون، بس إذا بعته هو كافر أبيع الكافر، إذا بعته الكافر، الكافر قال بس اعطيني ورقة ملكيته أروح هناك راس يسلموني إياه، فأبيع لمن؟ للكافر، وهو الوحيد القادر على أن يستلمه. يصح البيع لو ما يصح؟ يقول السيد المرتضى رحمه الله يصح البيع، يصح بيع العبد الآبق لمن يستطيع أن يستلمه. يقول وهذا مما انفردت به الإمامية، لأن ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبع في كلماتهم، يعني كلمات الفقهاء، وفي استدلالهم، يعني وفي استدلال الفقهاء بالغرر وغير الغرر مختص بغير ذلك. عليكم السلام. هاي العبارة بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم بالغرر وبغير الغرر، هاي العبارة خليها بين قوسين. نقرأ من البداية. لماذا ما قاله السيد المرتضى رحمه الله متجه، وهو جواز بيع العبد الآبق لمن يستطيع أن يستلمه؟ لماذا؟ لأن ظاهر معاقد الإجماع مختص بغير ذلك، يعني إجماع العلماء الذين قالوا لا يجوز بيع العبد الآبق، المقصود من العبد الآبق الذي لا نتمكن، عادة لا نتمكن منين؟ من إيجاده واستلامه. أما من نتمكن من إيجاده واستلامه يقول يجوز بيعه، يجوز بيعه، لا مانع من ذلك. هذا واضح إن شاء الله. ما عندنا شيء، هذا بس بسيط. ومنه يعلم أيضا أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، لا البائع عنده قدرة أن يسلم العبد الآبق للمشتري، ولا المشتري عنده قدرة أن يبحث ويجد العبد الآبق، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم. البائع يقول له اعطيني المثمن، المبيع يقول ما أقدر، وأنا هم ما أقدر، بس أكو عملية وثوق. شنو عملية الوثوق؟ يقول عملية الوثوق في بعض الطيور التي ترجع، أكو طيور يطيروها يرجع، حتى لا ورا يوم يومين يرجع. أكو بعض الدواب تخرج المن إلى المرعى تبقى يوم يومين ترجع، هذا الطير تأخر عن موعده، أو هاي الدابة تأخرت عن موعدها، صاحب الطائر صاحب الدابة يريد يبيع، محتاج فلوس يريد يبيع، يقدر يسلمني؟ يقدر يسلمني خصوص في الطير، يقدر يسلمني الآن؟ لا. أقدر أنا أروح أدور وجيب؟ لا. بس أكو وثوق بأنه قد، أكو وثوق بأنه قد يعود. يقول هذا هل يكفي في تصحيح بيع الشارد والضال والهارب؟ يكفي أو لا يكفي؟ يقول قد يكفي، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما، لو البائع لو المشتري، عند استحقاق المشتري للتسليم. لذلك هو من يبيع شيء يقول لي أسلمك بعد أسبوع، لأن من هذا الأسبوع قد يأتي الطائر بيد البائع أو بيد المشتري، أو ترجع الدابة للبائع أو للمشتري. كما لو اعتاد الطائر العود، يصح لو ما يصح؟ هذا صحة وفاقا للفاضلين، يعني المحقق والعلامة والشهيدين الأول والثاني، والمحقق الثاني الكركي وغيرهم كالمقدس الأردبيلي والمحقق السبزواري صاحب الذخيرة والفيض الكاشاني صاحب الوافي ومفاتيح الشرائع رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، عن نهاية الإحكام للعلامة الحلي احتمال العدم، قال هذا الوثوق ما يفيد، بعد طائر وطار إذا رجع لك بيعه، أما بمجرد أنك تثق بأنه قد يعود، قال هذا بعيد. نعم، احتمال العدم بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، وأن عود الطائر غير موثوق به، إذ ليس له عقل باعث. قال هو الطائر عنده عقيل؟ ما عنده عقل. صحيح طار رجع مرة مرتين 23-30 بس إذا لقى له مكان أحسن يروح. يقول ما عنده عقل حتى أنا أقول أثق به، أنا أثق ببني آدم بالإنسان، أثق به ويخون، أثق به وتخالف الثقة موضعها. يقول فالحيوان شلون نثق بفعل الحيوان؟ ما يصير. يقول ما عندنا شيء بالفقهيات نثق بفعل الحيوان، إن الحيوان عادة يرجع إذا نعتبره سوف يرجع ونبيعه ونعتبر نفسنا قد قبضنا المشتري ما اشتراه. يقول هذا مو صحيح، فلا نثق بفعل الحيوان لأن ما عنده عقد، إنما على العادة يشتغل على العادة، فلا نستطيع أن نثق بفعله العادي على الإطلاق، فالبيع باطل لأن لا البائع عنده قدرة أن يسلم ولا المشتري عنده قدرة أن يستلم، ولا يمكن الاعتماد على رجوع الحيوان حسب العادة لأن الحيوان لا يوثق بعمله، يوثق بعمل العاقل ولا يوثق بعمل الحيوان. هذا الصحيح لو مو صحيح. قال وفيه أن العادة باعث كالعقل، مع أن الكلام على تقدير الوثوق. يقول كلامك مردود، احنا ما نقول ان الحيوان الى عقل ونثق بعقله، لا، نقول الى عادة ونثق بالعادة، والعادة بمنزلة التزام العقل. يقول هاي جهة. يقول من جهة ثانية، يقول احنا كلامنا بالوثوق، الوثوق حجة بغض النظر عن من، بغض النظر عن سببه، سبب عادة لو سبب التزام لو سبب عقد، اكو وثوق لو ماكو وثوق، انت فيما بينك وبين الله هل تثق بان الحيوان سوف يعود؟ قال لي اثق. خلص اذا كان الوثوق موجود لا مانع ان يبتني هذا الحكم الشرعي على ذلك الوثوق. والحمد لله رب العالمين، اولا واخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على سيدنا